من سيجيب على هذا السؤال حول ماذا درسنا البارحة؟ مقام إبراهيم في رواية ابن الجارود أنه نفذ إلى مقام إبراهيم فصلى ركعتين ثم قرأ الآية، وفي رواية عند مسلم فقرأ الآية ثم صلى ركعتين، أيهما أرجح؟ نعم، رواية مسلم، وتلك محمولة عليها لأنها قد جاءت في بعض ألفاظها معطوفة بالواو التي لا تقتضي الترتيب في مثل هذا. أخذنا في مقام إبراهيم حديثا أنه في الجنة المقام والركن ياقوتتان من ياقوت الجنة، لولا أن الله طمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. هذا الحديث ما حاله؟ نعم، رجاء ضعيف. نعم، وخالف شعبة والزهري وهما إماما، صار رفعه منكرا، وإنما هو موقوف، ورجح الوقت أبو حاتم وغيره من الأئمة. جاء من حديث أنس أيضا، ما حال حديث أنس؟ داود؟ من داود؟ من الزبرقان متروك. هل فيه خلاف في شرعية ركعتي الطواف بعد الطواف؟ نعم يا بحياء، في شرعية ركعتي الطواف في حكمها؟ نعم. وكان ماذا؟ قول الجمهور أنها سنة وهو صحيح لعدم دليل يدل على الوجوب. وأما قول الله عز وجل فاتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فذاك في شأن الصلاة خلف المقام وليس في بخصوص حكمها من حيث الوجوب أو غيره. وأما خذوا عني مناسككم فهذا الدليل عام، أي أمرهم أن يحجوا كما حج وأن يتبعوه، واتباعه منه ما هو ركن في الحج ومنه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. ووجد من أهل العلم من يقول إن أفعال الحج كلها واجبة لهذا الحديث، لكنه قول مرجوح تخالفه الأدلة. وقراءتنا حول هذه الفقرة التي أخذت أنه نفذ إلى مقام إبراهيم فصلى فيه ركعتين، خلفه ركعتين، وأهل العلم يقولون إن تيسر أن يكون خلف المقام مباشرة حيث يكون بينه وبين البيت ذاك أحسن وأفضل، أن يكون له كالسترة، فإن لم يكن كذلك ولو ابتعد قليلا ما دام المقام بينه وبين البيت فهذا أيضا يصدق عليه المعنى ولو من بعد. وأفضلية ذلك واستحباب ذلك فيما إذا لم يكن إذا لم يطف وإذا لم يصلي في المكان الذي يطوف فيه الناس، أما إذا وقف في مكان يطوف فيه الناس فليس له حق باتفاق الفقهاء، ولا يحق له أن يمنع المارين بين يديه، كأن يقف خلف المقام والناس يطوفون وهو يريد أن يصدهم، هم أحق بذلك منه، وهو يسعه أن يذهب إلى أي مكان يصلي فيه الركعتين أو ما شاء. وهم ليس عندهم مكان يطوفون فيه غير الصحن وذلك الموضع الذي يطوفون فيه، فهم أحق به. وأمر آخر، فيما إذا كان يطوف بالقرب من المقام لشدة الزحام يمر بين يديه الرجال والنساء، فمثل هذا كثرة الحركات والدفاع، وتارة يتقدم وتارة يدفع بيده، وهذا يقول له حرم حرم وما إلى ذلك مما قد علمتم، الأولى له أن يبتعد في مكان يخشع فيه ويطمئن فيه في صلاته. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإبراد بالظهر إلى حين يخف حر الشمس، فيصلي الإنسان في ذلك الوقت. قال أهل العلم هذا لشأن وأهمية الخشوع في الصلاة، الخشوع في الصلاة، فإنه لو صلى في حالة الحر الشديد، وكذا الحاقن صلى هو حاقن، وكذا الجائع صلى هو جائع شديد الجوع بحضرة الطعام، ربما لا يخشع في صلاته. لهذا أمر بالإبراد في حالة الحر الشديد، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر في جهنم. وهكذا لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، كل ذلك لهذا المعنى. فهذا الشأن في الصلاة واجب واجب، وإذا اختل هذا الشأن تختل الصلاة بقدر اختلاله. والدنو من المقام أو في مكان يعني يصلي فيه في ذلك الموضع الذي يزدحم فيه الناس بما يؤدي إلى كثرة حركاته وعدم خشوعه، في مثل هذا الحال يريد أن يعمل سنة فيفوت واجبا، وليس هذا من الفقه. فنعم الصلاة خلف المقام مستحبة، لكن في حالة يكون الناس في شدة من الزحام ويمر الرجال والنساء وهو يعني ما يكاد يخشع في صلاتهم، إما أن يدع من يمر بين يديه وإما أن يبقى في حركات متتالية، فالأولى أن يبتعد ليخشع في صلاته. قلنا هذا لأن مكة وغيرها في شأن السترة سواء، كما بوب الإمام البخاري في صحيحه باب السترة بمكة وغيرها، وذكر الحافظ أنه يرد بهذا التبويب على ما بوبه عبد الرزاق باستثناء مكة على حديث أبي سعيد الخدري، وهو حديث ضعيف الذي فيه استثناء مكة عن غيرها، إلا أن شأن الاضطرار، الاضطرار له حكمه، ففي حالة يكون الزحام شديد إما أن يقف الناس يتراكمون وإما أن يمر بين يدي بعض المصلين، هذا إذا مر في مثل هذا يمر وهو يعرف حرمة ذلك وأنه لا يجوز لا في مكة ولا في غيرها ويستغفر الله ويستغفر الله للإلجاء عن ذلك الشأن. أما أن يمر باعتبار أن هذا يجوز في مكة على الإطلاق سواء في حالة الشدة الزحام أو غير ذلك حتى لو كان في فسحة يمر متعمدا بغير إلجاء لذلك وبغير كذلك أيضا شدة زحام هذا غلط، لأن يقف أحدكم 40 خريفا أهون من أن يمر بين يدي المصلي. وأحاديث السترة كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلي إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك وأمثال، وحديث صحيح بهذا اللفظ وأمثال ذلك كثيرة. فإذا ابتعد وحافظ على صلاتك من قطعها أو نقصانها، أبرك لك وأبر لك من صلاتك مع أحد حالين: إما كثرة الحركات والانشغال عن الخشوع والتلاوة، وإما أن تقبل على خشوعك فيمر بين يديك وأنت ساجد يمر هذا ويمر هذا الرجال والنساء وما كان هذا المعنى، فيكون الدنو أفضل بقيد سلامة صلاتك وبقيد عدم الانشغال. ومن هنا فقد جاء عن عثمان رضي الله عنه في سنن البيهقي بسند صحيح أنه وقف خلف المقام فقرأ القرآن، منهم من يعمل بهذا الحديث ويتهجد في ذلك الموضع. ونعم هذا في حالة من أيام السنة يكون الحرم فيه الناس قليل يمكنه ويجعل له سترة يصلي إليها، بينما الذي يريد أن يتهجد في ذلك الموضع في الزحام يعرض نفسه للقلق المذكور فيذهب مكانا غير هذا ويترك ذلك المكان لمن يريد أن يصلي ركعتين خلف المكان، أو لا له من أن يتهجد في ذلك الموضع لا سيما والناس كثير. وفي هذه الفقرات التالية مسألة صلاة ركعتي الطواف في أوقات الكراهة اختلفوا فيها، والراجح جواز ذلك. الراجح جواز الطواف في وقت الكراهة لأنهم كرهوا، لأن حديث ابن عباس في الطواف في البيت صلاة إلا أنه خف فيها يعني أذن فيه بالكلام. فمن هذا الحديث أخذ بعضهم كراهة الطواف وقت كراهة وقت صلاة الكراهة يعني التي النهي عن الصلاة فيها، الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها. وكما أنه أيضا كما أنهم كرهوا ذلك أيضا كرهوا صلاة الركعتين عقب الطواف، ومنهم من كان إذا طاف في وقت الكراهة تأنى حتى زال وقت الكراهة صلى ركعتين. لكن أرجح الأقوال ما سيأتي إن شاء الله أنه يطوف في أي ساعة من ليل أو نهار بالبيت ويصلي الركعتين بعد طوافه في ذلك الوقت بلا كراهة، بدليل حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة من ليلة من ليل أو نهار، أي ساعة شاء من ليل أو نهار. والحديث أخرجه أصحاب السنن وأحمد في المسند وآخرون من طريق أبي الزبير. وما اسم أبي الزبير؟ نعم محمد بن مسلم بن تدرس، وهو مدلس من الطبقة الثالثة في طبقات المدلسين مراتب المدلسين للحافظ ابن حجر. وقد كان كتب في هذه في تدليسه بعض إخواننا وخلص بأن تدليسه لا يضر، لكن هذا خلاف الصواب. فجمهور المحدثين على أن عنعنة أصحاب الطبقة الثالثة لا سيما إن كان وضعه في تلك الطبقة يعني لم يكن خطأ أنه يضر، ومنهم أبو الزبير إلا إذا روى عنه الليث أو كانت روايته في الصحيح الذي تلقته الأمة بالقبول، فإن ليثا ما روى عنه إلا ليث بن أبي سعد إلا ما سمع ما كان مسموعا ولو عنعن. أبو الزبير ما يضر إذا روى عنه الليث، ما روى عنه إلا ما كان مسموعا له. هذا ابن قري، هذا أبو الزبير ده ابن قري يعني هذا. وهو حسن الحديث، وقد صرح بالتحديث في هذا الموضع عند النسائي وأحمد، ومع ذلك فقد تابعه عبد الله بن أبي نجيح عند الترمذي، فالحديث صحيح حديث جبير بن مطعم. ومبنى كراهة من كره الطواف في أوقات الكراهة وكره الصلاة عقب الطواف في ذلك الوقت لجماعة من السلف على ما ذكره الإمام البخاري في صحيحه باب الطواف بعد الصبح والعصر، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس، وطاف عمر بعد الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى، أي لم يصلي بعد صلاة الصبح كراعة لذلك صلى في ذلك الوقت. قال حدثنا الحسن بن عمر البصري قال حدثنا يزيد بن زريع حبيب عطاء عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المذكر يعني إلى حين طلوع الشمس، حتى إذا طلعت الشمس فقاموا يصلون. قالت عائشة رضي الله عنها أي منكرة عليهم، قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة فقاموا يصلون. قال الحافظ في شرح هذا الباب قال ابن منذر رخص في الصلاة بعد الطواف في كل وقت جمهور الصحابة ومن بعدهم يعني على حديث جبير، ومنهم من كره ذلك أخذا بعموم النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر وهو قول عمر والثوري وطائفة، وذهب إليه مالك وأبو حنيفة وهو قول عمر الذي صلى وخرج حتى طلع الشمس ولو كان خارج المسجد. وقد أبان شيخ الإسلام تيمي رحمه الله كما في مجموع الفتاوى أن الحجة مع من أجاز الطواف بعد الفجر والعصر، وأيضا أجاز الصلاة بعد الطواف في ذلك الوقت، ورد تلك الأقوال من عدة وجوه آخذا بحديث جبير بن مطعم على عمومه وهو الصواب الذي رجحه شيخ الإسلام هو الراجح، وهذا في 27 185 من مجموع الفتاوى. قلنا الراجح لأن الأدلة الدالة حديث جبير حديث واضح في هذا المعنى، وأولئك أخذوا بالعموم، والخصوص في حديث جبير بن مطعم، والخاص يقضي على العام، ذلك عام وهذا مخصوص منه من ذوات الأسباب. ومن هذا المعنى إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فلو دخل في وقت كراهة خفيفة أو شديدة صلى ركعتين لأنها من ذوات الأسباب. ولا فرق بين مكة وغيرها في المنع من التطوع في أوقات النهي إلا ما له سبب كركعتي الطواف وتحية المسجد. هذا لفظ تحية المسجد ليس نص حديث، ولكن هذا تعبير الفقهاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قالوا هاتان الركعتان سموها بتحية المسجد. قال النووي في شرح المهذب: قال أصحابنا يعني الشافعية: لا تكره الصلاة بمكة في هذه الأوقات، سواء في ذلك صلاة التطوع الطواف وغيره. هذا هو الصحيح المشهور عندهم، أي عند بعض الشافعية لا كلهم. وفيه وجه أنه إنما تباح صلاة الطواف، حكاه الخراسانيون وجماعة من العراقيين أي من الشافعية أيضا. وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد والجمهور، يعني هؤلاء هم الجمهور، وأيضا حتى رواية أخرى للشافعية: لا تباح الصلاة بمكة في هذه الأوقات لعموم الأحاديث، أحاديث النهي. واستدل النووي بحديث جبير: لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة من الليل أو النهار شاء. واستدلوا بأدلة النهي عن الصلاة أنها على عمومها إلا ما اختص بدليل كركعتي الطواف، وإذا دخل في وقت دخل المسجد وتكرها ونحو ذلك، أنها من ذوات الأسباب. ورجح هذا ابن قدامة فقال في المغني: ولا فرق بين مكة وغيرها في المنع من التطوع في أوقات النهي، انتهى. قلنا وهذا هو الراجح لأدلة النهي عن ذلك. فإذا المسموح به على الصحيح أنه إذا طاف صلى ركعتي الطواف أي وقت كان، حتى ولو وقت كراهة شديدة في حديث جبير. لكن لو قال: أنا أصلي ركعتي الطواف وقد فاتتني بعض الصلوات من النوافل، كأن تكون مثلا نافلة كذا أو نافلة كذا يتطوع بها في وقت الكراهة ما لم يكن فاتته في حال نسيان أو نوم، فلا يصلي في وقت الكراهة لا في الحرم ولا في غيره. ومنهم من عمم هذا في الحرم كله لا في المسجد الحرام، حتى ولو مثلا في هذا المسجد يقول: ما في وقت كراهة في مكة البتة، لا سيما في الحرم كله، فلو شاء أن يصلي في وقت الكراهة قبل أن يعني تطلع الشمس، لأن الحرم يختلف عن غيره. لا تمنع أحدا صلى بهذا البيت، صلى طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة إلى النهار، وعمم البيت بالحرم وليس بخصوص المسجد الحرام، وهذا أبعد، هذا أبعد عن الرجحان. ومما يدل على أن هذا بخصوص ركعتي الطواف وأنه لا يصلي النافلة المطلقة، لا يصلي النافلة ولا يتطوع في أوقات الكراهة في المسجد الحرام كغيره من سائر المساجد، مسجد النبوي وسائر المساجد، فلا بد أنه يجتنب أوقات الكراهة لعدة أحاديث في الباب، منها حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم صلاة فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. وفي لفظ الله: إذا طلع حاجب الشمس أول ما يبدو منها في الطلوع وهو أول ما يغيب منها، فدعوا الصلاة حتى تبرز، دعوا. هذا نهي شديد، هذه كراهية شديدة، أي حتى تصير الشمس بارزة ظاهرة وعند الغروب حتى تغيب، حتى يغيب حاجب الشمس. وقال في لفظ: ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. ونظير حديث أبي سعيد أيضا في الصحيحين واللفظ لمسلم، اللفظ للبخاري: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. ونظيرهما حديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صلي، صلي ما شئت، فإن الصلاة مشهودة محظورة، مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، أي حين الزوال أو قبل الزوال بقليل، في وقت الزوال وقبله كثيرا. ثم اقصر عن الصلاة، وقالوا الزوال يكون حين تكون الشمس في كبد السماء، فذاك وقت زوال حين يستقل الظل بالرمح، معنى يكون الظل تحت، هذا ظل الشيء تحته، ليس مائلا قليلا عن، ليس زائلا. ثم اقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم. فإذا أقبل الفيء فصلي، أقبل الفيء أي ذهب الزوال، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر. ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. رجاه مسلم. وفي الصحيحين أيضا نظير عن ابن عباس قال: سمعت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يقتضي أنه عن أعداد الصحابة، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان أحبهم إلي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر الحديث حتى تغرب. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة حتى، يعني بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وفيه عن، يعني في الصحيح صحيح مسلم، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن نصلي فيهن، أو أن نكبر فيهن موتانا، حتى حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، أي تكون الشمس وسط السماء، حتى تميل الشمس، وحين تضيف إلى، أي تميل إلى جهة الغروب، غروب الشمس حتى تغرب. وهذه الأحاديث فيها أوقات النهي الخمسة، ثلاثة أوقات الكراهة فيها شديدة، ووقتان الكراهة فيها غير شديدة عند أهل العلم. فبعد العصر منهي عن الصلاة، لكن تشتد الكراهة متى؟ قبل غروب، وحين غروب الشمس، ما هو قبل، حين غروبها، حتى يغيب الشمس، حتى يغيب القرص. وبعد صلاة الصبح منهي عن الصلاة، ولكن تشتد الكراهة عند طلوعها، فإنها حين يطلع بين قرني شيطان. هذه أربع أوقات، والوقت الخامس حين تكون في كبد السماء، وثلاثة الكراهة فيها شديدة، ووقتان الكراهة فيها يسيرة. وكلها أوقات كراهة، في هذه الأوقات يطوف طائف ويصلي المصلي ركعتي الطواف لا بأس بذلك، فإذا أراد أن يتنفل في الحرم أو في غيره لغير ذات سبب فإن هذا منهي عنه للأحاديث المذكورة وغيرها كثير في بابها، لكن أردنا كدلالة على المقصود، لأن الفقهاء منهم من يذكر أنها كما رأيت النووي بعض الأقوال الشافعية يقولون لا بأس في المسجد الحرام، وتوسع بعضهم إلى أن الحرم كله إلى حدود الحرم، من أراد أن يصلي في أي وقت من ليل أو نهار، ولو عند الزوال ولو عند طلوع الشمس ولو عند غروب الشمس له ذلك، لأنه في الحرم. وهذا قول مرجوح ما هو صحيح، أخذوا حديث جبير وتركوا الأحاديث الأخرى الذي هو مخصص منها. صلاة الركعتين في أي موضع من المسجد جائز بلا خلاف، والأفضل كونها خلف المقام إلا مع شدة الحركة لدفع المارين، فالأفضل الخشوع في الصلاة ولو في أي موضع من الحرم. قال ابن عبد البر: أجمعوا أيضا على أن الطائف يصلي الركعتين حيث شاء من المسجد وحيث أمكنه، وأنه إن لم يصلي عند المقام أو خلف المقام فلا شيء عليه، وتشرع صلاتها في الحجر الذي هو من الكعبة وسائر الحرام حرم وخارجه. قال ابن المنذر في الإشراف: وأجمع أهل العلم على أن الطائف يجزيه ركعتا الطواف حيثما صلاها إلا مالكا فإنه كره أن يصلي ركوع الطواف في الحجر، والصحيح جوازها في الحجر وجوازها داخل الكعبة أيضا. فلو أنه طاف وتيسر له الدخول دخول الكعبة وصلى ركعتين بين العمودين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة صلى بين العمودين أو في أي موضع كان، أجزأته عن ركعتي الطواف خلافا لكراهة من كره ذلك. والسنة في الركعتين التخفيف، ركعتا الطواف السنة فيهما التخفيف، بدليل أنه صلى فيها بسورتي الإخلاص وهي قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. يعني لو أنه أتى خلف المقام يصلي الركعتين ثم افتتح له من سورة البقرة ويصلي ركعتين، قال السنة في هذا الموضع التخفيف، سواء كان في القراءة أو كان في الركوع والسجود. والتطويل في ذلك فيه نظر خلاف السنة، كالتطويل في ركعتي الصبح. ركعتا الصبح كان يخففها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ فيها بقول يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد في الثانية، ونقلت عائشة أنه كان يخففهما. وإذا كان كذلك فهي نظير ركعتي الصبح أو قريب من ذلك، يشرع فيها التخفيف للتطويل. وله أن يصلي في غير وقت كراهة ما شاء من الصلاة ويطيل ما شاء من الإطالة، فيعمل بكل شيء بحسبه في كل شيء بحسبه وموضعه. ومن صلى الركعتين خلف المقام استحب له قراءة الآية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما من صلى بعيدا عن ذلك لم يكن خلف المقام فلم يأتي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر. وعلى أنه كان يتحرم قراءة الآية في غير خلف المقام، فإذا من تيسر له خلف المقام قرأ الآية. قوله في هذه الفقرة: فقرأ فيه بالتوحيد، أي قرأ بسورة قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. وهكذا رواية في مسلم قال: يقرأ في الركعتين بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. هكذا الرواية لا صح، من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه بالحديث بهذا الترتيب الذي فيه تقديم قل هو الله أحد على قل يا أيها الكافرون، تقديم قراءة قل هو الله أحد، بحيث يقرأ في الركعة الأولى قل هو الله أحد وفي الثانية قل يا أيها الكافرون. هكذا الرواية صح. وجاءت رواية صحيحة عند النسائي في المجتبى من طريق الوليد المسلم عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه بتقديم قل يا أيها الكافرون على قل هو الله أحد في القراءة. والوليد مدلس وقد عنعن وله متابعة عند البيهقي من طريق القعنبي البيهقي وكذا أبي عوانة بسند صحيح إلى القعنبي عن مالك عن جعفر بن محمد، فذكر الحديث بتقديم قراءة قل يا أيها الكافرون على قراءة قل هو الله أحد. ولمالك أيضا متابعة أخرى عند ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الطواف قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وهذا سند صحيح وحفص بن غياث ثقة. فصحت الروايتان، رواية قراءة قل هو الله أحد في الركعة الأولى أو قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، صحت الروايتان، والرواية الأولى أصح عند مسلم وغيره، وفيها تقديم قل هو الله أحد على قل يا أيها الكافرون، والرواية الثانية التي فيها تقديم سورة قل يا أيها الكافرون هي صحيحة أيضا من الطرق المذكورة. ولهذا لك أن تقدم ما شئت من السورتين، تبدأ في الركعة الأولى بسورة الإخلاص قل هو الله أحد، وتقرأ في الثانية قل يا أيها الكافرون، أو تقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون وتقرأ في الثانية قل هو الله أحد، لظواهر الدليلين الصحيحين عند مسلم وغيره. أما النووي في شرح الحديث فإنه شرح حديث صحيح مسلم، فإنه يرى أن الرواية التي فيها تقديم قل هو الله أحد محمولة على الثانية التي فيها أنه بدأ بقول يا أيها الكافرون، وهذا القول فيه نظر، فهي إما على تنويع من تنويع التنوع في العبادة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في التشهدات ودعاء الاستفتاح له عدة كيفيات، وإما على أنه له أن يقدم ما شاء على حسب السعة، أن هذا أمر واسع، إن شاء قرأ في الركعة الأولى سورة قل هو الله أحد، وإن شاء قرأ قل يا أيها الكافرون، وهكذا. وفي هذه الرواية أيضا في الصحيح الذي عندنا قال يعني في رواية مسلم ثم رجع إلى البيت فاستلم الركنة بعد أن صلى، رجع إلى البيت فاستلم الركنة، هذا الاستلام يذكر النووي رحمه الله أنه في طواف القدوم بعد اتفاقهم وإجماعهم أنه مستحب بعد ركعتي الطواف، لكن خصه بعضهم بطواف القدوم وبعضهم أطلق أنه في كل طواف بعده سعي، والأخير أقرب وأصح لدلالة عمومات الأدلة عليه دون تخصيص أنها بطواف القدوم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في طواف القدوم، وطواف الإفاضة ما نقل عنه ذلك، إلا أن هذا يأخذ من قوله ثم رجع ثم ذهب إلى الصفا أو خرج من باب الصفا، يدل على أنه إن كان هناك طواف يتبعه سعي فإنه يفعل ذلك. ونقل على ذلك من عبد البر الاتفاق قال رحمه الله أما استلام الركن فسنة مسنونة عند ابتداء الطواف وعند الخروج بعد الطواف والرجوع إلى الصفا، لا يختلف أهل العلم في ذلك قديما وحديثا. وقال ابن قدامة في المغني وإذا أراد الخروج إلى الصفا استحب أن يعود فيستلم الحجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وكان ابن عمر يفعله ولا نعلم فيه خلاف. قال القرطبي في المفهم هذا يدل على شدة العناية والتهمم، قال هكذا في لفظه تهمم باستلام الحجر، هذا نموذج في هذه المسائل التي متعلقة بالسعي والطواف.